السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية في تكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. قدم لكم محاضرة اليوم الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، وهي تكملة لمادة الإدارة المالية. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن نسبة السيولة أو نسب السيولة أو نسبة السيولة وطرق استخراجها وفائدتها، ولذلك فإن تفسير، طبعا مثل ما قلنا اليوم نتكلم عن نسب الرفع والتغطية أو أهمية النسب الأخرى. لاحظنا أن نسب السيولة لها فائدة كبيرة، ولكن أيضا مع ذلك لابد من التدقيق في التحليل واستخلاص النتائج وضرورة استكمال هذه العمليات باستخدام الميزانيات النقدية وقائمة مصادر الدخل واستخدامات الأموال. اليوم نتكلم عن نسب الرفع والتغطية. الرفع المالي (Financial Leverage) هو عبارة عن بيان درجة أو نسبة استخدام التمويل بالمديونية لتمويل جزء من الأصول المستخدمة طبعا في الشركة، ولذلك فيترتب على هذا النوع من التمويل أعباء مالية، فوائد وغيرها لابد من أدائها عند أجل استحقاقها قبل دفع أي توزيعات على الملاك. والتوقف عن دفع هذه الأعباء طبعا له تأثير كبير على مركز الشركة المالي والاقتصادي، لذلك على الإدارة يجب أن تهتم بهذا والتعرف على درجة التمويل بالمديونية. وطبعا هذه تتمثل بإعفاء الفوائد من الضرائب، فهي تخصم من الدخل لتحديد الدخل الخاضع للضريبة. المخاطر المترتبة على استخدام التمويل بالمديونية خاصة في حالة التوقف عن دفع الفوائد وأصل الدين، فله تأثير على موقف الشركة. نسب الرفع والتغطية للشركة، هذه النسب وضحت في أحد الجداول، أو الحقيقة لابد أن يكون هناك مثال افتراضي يبين هذه الأمور. فالقروض قصيرة الأجل بفوائد زائدا القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل على حق الملكية، فهذه تمثل الحقيقة معادلة للضمان وحماية الدائنين، لأن الملاك يفقد أموالهم أولا قبل أن يتعرض الدائنون للمخاطر وفقدان استثماراتهم في حالة التصفية أو إفلاس الشركة. فيترتب على المديونية فوائد وأعباء مالية تتحملها الشركة لخدمة هذه الديون، لذلك فمن الأحسن معرفة عدد مرات تغطية صافي الدخل من التشغيل للفوائد، وهذا نعرفه من المعادلة التالية: عدد مرات تغطية الفوائد يساوي صافي الدخل من العمليات على الفوائد. وهذا النموذج من معدل الرفع نستخدم أو نستدل عليه بطريقة غير مباشرة، فكلما كانت عدد مرات تغطية صافي الربح من العمليات للفوائد منخفضة دل على زيادة معدل الرفع المالي والمخاطر التي يتعرض لها الدائنون، وانخفاض هذا المعدل لا يعني حماية الدائنون خاصة في الظروف التي يتعرض لها الدخل بالتدهور الموسمي أو الوقتي أو القائم. كذلك يعطي معدل التغطية الفوائد انطباع متباين عن معدل الرفع المديونية على حق الملكية، هذا المقصود به معدل الرفع، عبارة عن معدل المديونية على حق الرفع الملكية، وذلك لاختلاف الفوائد على القروض بين الشركات المتماثلة خاصة. قد تكون الشركتان متماثلتان من حيث حجم المديونية، ولكنهما يختلفان من حيث حجم الفوائد التي تدفع على القروض بسبب التفاوت في أسعار الفائدة كما هو معروف، وهذا طبعا يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي الدقة في التحليل لهذه العمليات المالية أو هذه النسب. من النسب الأخرى أيضا التي لها أهمية خاصة تلك النسبة التي تقيس حجم الأصول مقارنة بحقوق الملكية أو رأس المال، والتي تساوي نسبة الأصول على حق الملكية أو رأس المال يساوي إجمالي الأصول على حق الملكية. هذا الحقيقة المعدل يجب الاهتمام إليه مقارنة بنسبة المديونية أو الرفع. فنسبة المديونية أو الرفع يركز على الالتزامات التي تحمل الشركة أعباء مالية، بينما نسبة إجمالي الأصول على حق الملكية هو يبين عدد مرات تغطية الأصول لحق الملكية، يعني لا يترتب عليها أي التزامات قانونية ثابتة تتحملها الشركة. ولهذا يمكن إيجاد الفرق بين إجمالي الأصول وحق الملكية، والذي يساوي يعني كلما كانت هذه النسب أو هذه النسبة كبيرة اللي هي نسبة الأصول على حق الملكية، دل ذلك على زيادة معدل الرفع التمويل بالمديونية وصغر حق الملكية، مما تزيد من مخاطر التي تعرض لها الدائنون. أيضا تفيد هذه النسبة في التعرف على درجة مشاركة الرفع المالي في الربحية. هناك نوعين من نسب التغطية. النوع الأول عدد مرات تغطية الفوائد وأصل الدين، هذا يعني عدد مرات تغطية الأرباح التشغيلية للفوائد، ولكن يختلف عنه في أنه لا يقيس فقط القدرة على أداء الفوائد، وإنما أيضا سداد أصل القروض أو القرض وفقا للشروط المتفق عليها. أيضا هناك نقطة هامة، هو أن سداد القرض يتم من الأموال بعد دفع الضرائب، ويجب حساب هذه المبالغ قبل الضريبة بحيث يمكن حساب معدل تغطية إجمالي الالتزامات. أما الفوائد فهي تخصم من قلنا من الوعاء الضريبي، ولتحقيق التماثل بين هذين العنصرين يتم تعديل أقساط سداد القروض إلى ما قبل الضريبة كالمعادلة العامة التالية: معدل تغطية أعباء المديونية يساوي معدل تغطية أعباء المديونية يساوي الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد زائدا أقساط سداد القرض مضروب في 1/1 ناقص تي. هذا بالنسبة. أما إذا معدل التغطية الشامل the overall coverage ratio، هذا المعدل يختلف عن المعدل السابق اللي هو معدل تغطية أعباء المديونية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على المديونية الالتزامات الثابتة المترتبة على تأجير بعض الأصول وغيرها. يتطلب أيضا إجراء تعديلات في هذا حسب المعادلة التالية: معدل التغطية الشامل يساوي الربح قبل الفوائد والضرائب وأقساط التأجير على الفوائد زائد أقساط التأجير زائدا أقساط سداد أصل القروض مضروب في 1/1 ناقص تي، وقلنا تي معدل الضريبة. نلاحظ الحقيقة بأن الاستخدام المعقول للمديونية أو الإفراط في استخدام القروض على عدة اعتبارات يتوقف على مدى الاختلاف بين الشركة والشركات الأخرى داخل القطاع الصناعي داخل القطاع اللي تعمل به الشركة، فربما يمكنها هذا الاختلاف من الاستفادة من رفع المديونية، خاصة إذا كانت مبيعات الشركة أكثر استقرارا من الشركات الأخرى، والتدفق النقد المتاح لمقابلة الالتزامات المترتبة على المديونية أيضا أكثر ثباتا. أما إذا كانت الشركة مماثلة إلى حد كبير للشركات الأخرى فهذا يعطي انطباع بالمبالغة في استخدام المديونية، ويجب أن يصحح هذا الوضع. يجب استخدام نسب الرفع للصناعة كمؤشر، يعني استخدام التمويل عن طريق حقوق الملكية بدلا من التمويل عن طريق الغير، من أجل زيادة صافي الثروة مقارنة بالمديونية. لذلك من النقاط المهمة هنا يصعب تحديد الحد الأمثل للمديونية كما هو الحال في حالة أو طريقة السيولة، وعندما تستخدم النسب المرجعية للصناعة يفترض أن هذا أن يكون هذا المؤشر مرضي ومقبول. نأخذ تحليل ربحية الشركة مقارنة بنسب الصناعة. قيمة حقوق الملكية تتوقف على العوائد المتوقعة والمخاطر التي ينطوي عليها التدفق النقدي، أي أن تقييم هذه المتغيرات من العوامل التي يوجه إليها الاهتمام في سوق الأوراق المالية. فالقوائم المالية التي تعكس الأداء الماضي للشركة هي الحقيقة ليست مؤشرا دقيقا لمستقبل هذا النشاط، وكذلك البيانات التاريخية لا تعكس بطريقة مباشرة الخطر وتوقيت التدفق النقدي في المستقبل. مع ذلك فإن تحليل الربحية بالتركيز على معدلات العائد المحسوبة من البيانات المستخلصة من القوائم المالية تعطي معلومات جيدة ومفيدة للمدير المالي والمحلل الخارجي. ما هو المقصود بالربحية؟ المستثمر طبعا يهتم دائما بأن يعرف العائد المتوقع على المال المستثمر في الشركة والمشروع. لذلك يجب على المحلل المالي بعد قياس العائد أو معرفة العائد مقارنة هذا العائد بمعدل العائد الذي ينشده المستثمر في سوق المال. فإذا كان معدل العائد المتوقع أكبر من معدل العائد المطلوب في سوق المال على هذا النوع من الاستثمارات، فهذا يعني أن الاستثمار في هذا المشروع أو هذه الشركة مربح، أي أن معدل العائد المتوقع في حد في ذاته ليس طبعا هو معدل العائد المتوقع إذا واحد يستخرجه ليس له معنى إلا إذا قورنا أو مع معدل مرجعي اللي هو قلنا معدل عائد في الشركة. ولحساب الربحية أو العائد تحسب العلاقة أو النسبة بين الدخل المستخلص من قائمة الدخل بالقيمة الدفترية للاستثمار ومقارنة هذا الرقم بمتوسط المرجعية للعائد أو النسبة المرجعية للعائد أو بمتوسط الشركة لعدد من السنوات، وهذا ما يمثل متوسط معدل العائد التاريخي. فالعائد على حقوق الملكية أو على رأس المال يساوي صافي الدخل على رأس المال. يعني المبيعات على الأصول السائلة يساوي المبيعات على النقدية وشبه النقدية. فعائد الملكية يساوي صافي الدخل على حق الملكية، وكذلك يساوي إجمالي الأصول على حق الملكية في صافي الدخل على إجمالي الأصول، ويساوي إجمالي الأصول على حق الملكية في صافي الدخل على المبيعات في المبيعات على إجمالي الأصول. أي أن عائد الملكية أو رأس المال عبارة عن محصلة الإسهامات للأصول المختلفة في هذا العائد، ويتوقف إسهام الأصل على ثلاثة أمور: أولا الربحية صافية ونسبة تغطية الأصول لحق الملكية ورأس المال والتي تسمى بنسبة الرفع أو التغطية، ومعدل دوران الأصل، وهذا يمكن توضيحه من خلال مخطط كالتالي، فنقول العائد على حقوق الملكية أو رأس المال يتشعب إلى 5 أمور، هو إسهام الأصول الثابتة، وهذه تساوي صافي الدخل على المبيعات في الأصول الثابتة على حق الملكية في المبيعات على الأصول الثابتة. يعني الهامش الربحي صافي الدخل على المبيعات، بينما بالرفع والتغطية يساوي صافي الأصول الثابتة على حق الملكية، بينما في معدل الدوران الأصل يساوي المبيعات على الأصول الثابتة. واضح؟ أسهم الأصول المتداولة نفس الشيء، بس فقط في الرفع والتغطية تكون الأصول المتداولة على حق الملكية. يعني بالهامش الربحي يكون صافي الدخل على المبيعات، والرفع والتغطية يساوي الأصول المتداولة على حق الملكية، بينما في معدل الدوران للأصل هو المبيعات على الأصول المتداولة. أما بالنسبة للمخزون فيساوي بالنسبة للهامش الربحي يساوي صافي الدخل على المبيعات، أما في حالة الرفع والتغطية فيساوي المخزون على حق الملكية أو رأس المال، وفي حالة معدل الدوران الأصل يساوي المبيعات على المخزون. أما بالنسبة لأوراق القبض والذمم فيساوي صافي الدخل على المبيعات في حالة الهامش التسويقي الربحي، أما بحالة الرفع والتغطية فيساوي أوراق القبض والذمم على حق الملكية، أما بالنسبة لمعدل الدوران الأصل فيساوي المبيعات على أوراق القبض. أما في حالة العائد على حقوق الملكية بالنسبة للنقدية وشبه النقدية فهو بالنسبة للربح الصافي يساوي صافي الدخل على المبيعات، وبالنسبة للرفع والتغطية يساوي الأصول النقدية وشبه النقدية على حق الملكية ورأس المال، وبالنسبة لمعدل الدوران الأصل يساوي المبيعات على الأصول النقدية وشبه النقدية. يعني نسب الربحية أو العائد على المال المستثمر يساوي صافي الدخل على المال المستثمر، بينما صافي الربح يساوي صافي الدخل على المبيعات. نسب الرفع والتغطية اللي هي الأصول الثابتة على حق الملكية أو رأس المال، أو الأصول المتداولة على رأس المال، أو المخزون على رأس المال، أو الذمم وأوراق القبض على رأس المال، أو الأصول النقدية وشبه النقدية على رأس المال، وتخرج لدينا نسب مختلفة من هذه. كذلك نسب النشاط أو معدل الدوران للأصل اللي هي قلنا تعتمد على المبيعات وعلى الأصول التابعة، لأن المبيعات على الأصول أو المبيعات على الأصول المتداولة وهكذا. نتكلم قليلا عن نظام دي بونت بالنسبة للتحليل المالي قبل ما ننهي محاضرة اليوم، من أجل نتكلم في المحاضرة القادمة عن استخدام النسب المالية. هذا النظام نظام دي بونت المستخدم في التحليل المالي هو الحقيقة يمثل حاجة إلى أسلوب أو نظام يربط العائد على حق الملكية ورأس المال والمراكز المالية ذات العلاقة والتأثير على هذا العائد، خاصة على البسط والمقام أي صافي الدخل net income وصافي الثروة net worth أو حقوق الملكية. وهذا النظام نظام دي بوند يعتبر أفضل أسلوب لإبراز مجموعة من العلاقات أو توضيح مجموعة من العلاقات بين المراكز المالية من أجل الرقابة الإدارية والنسب المالية وبالتالي التحليل المالي كنسب النشاط اللي هو معدل الدوران والرفع والربحية وإلى آخره. فمثلا نسب النشاط تستخدم لقياس مدى مساهمة مجموعة الأصل المعين في الربحية وتسمى بالنسب معدل الدوران، وارتفاع نسب النشاط يشير إلى زيادة المبيعات عن كل وحدة واحدة مستثمرة في الأصل، وهذا أيضا مؤشر على الإدارة الجيدة للأصل. أما في حالة انخفاض نسب النشاط كما يظهره انخفاض المبيعات عن كل وحدة واحدة مستثمرة بالأصل، يدل على عدم استغلال الأموال المستثمرة بشكل جيد. وهذا يتضح من استخدام العديد من نسب النشاط لتشمل مختلف الأصول أو مجموعة الأصل، والتعرف على درجة الاستفادة من الأصل أو مجموعة الأصول. أسلوب دي بونت أو نظام دي بونت يتكون من عدة أجزاء أو أنظمة فرعية، بما يساعد على تحليل ومعرفة درجة إسهام مختلف العناصر في الربحية والرفع والتغطية وحالة حافة الربح اللي المارجن أو الصافي، ودرجة استغلال الأصول سواء كانت متداولة أو ثابتة أو كلاهما. فكل هذه المكونات يتضمنها نظام دي بونت ويمكن تطبيقه على كثير من الشركات. الرفع المالي والتغطية في الربحية يساعد في تحسين عائد الملكية، ولبيان مساهمة الرفع المالي في الربحية والعائد على حق الملكية فنستخرج المعادلتين. العائد على الأصول يساوي صافي الدخل على الأصول، ونسبة الرفع يساوي إجمالي الأصول على حق الملكية. يعني صافي الدخل على حق الملكية يساوي صافي الدخل على إجمالي الأصول مضروب في إجمالي الأصول على حق الملكية. مساهمة حافة الربح والأصول في الربحية فيجب تحليل ودراسة سبب انخفاض العائد على الأصول لشركة أو ارتفاعه من خلال إجمالي الأصول على حق الملكية والرفع المالي، ومن خلال حافة صافي الربح اللي هو قلنا صافي الدخل أو الربح المبيعات، ونسب النشاط أو معدل دوران الأصول اللي هو يمثل لنا المبيعات على إجمالي الأصول. الحقيقة يساعد التحليل على التعرف على حافة صافي الربح ودرجة استغلال الأصول أو مجموعة الأصل، معدل الدوران، وبالتالي تحديد البنود التي تستلزم الرقابة الدقيقة بهدف تحسين الهامش الربحي، وكذلك يساعد في التعرف على معدل النشاط أو معدل الدوران للأصول ودرجة استغلاله بالمقارنة بالنسب المرجعية لإجمالي الأصول، وتحسين الإنتاجية للأصل أما بزيادة المبيعات وبقاء الأصول دون تغيير، أو تحسين بسط النسبة وتخفيض الأصول التي تستخدمها الشركة في المبيعات. كذلك ربما يكون من الصعب زيادة المبيعات في الأجل القصير، لذلك يجب على المدير المالي أن يبحث تحسين استخدام الأصول وتحديد تلك التي يوجه إليها الجزء الأكبر من الاستثمارات وتخفيض هذه الأصول أو تحسين استخدامها بطريقة جيدة وتؤدي في النهاية إلى تحسين معدل الدوران اللي هو مع المبيعات على إجمالي الأصول، ومن ثم زيادة عائد الملكية. وطبعا هذا يتطلب تحليل درجة مساهمات كل أصل أو مجموعة من الأصول في الربحية، بحيث يمكن التعرف أو نعرف على الأصول الفائضة والأكثر مما يتطلبه النشاط. مثلا مساهمة الأصول الثابتة والمتداولة في الربحية اللي هو يطلع لنا حافة صافي الربح، وقلنا صافي الدخل على المبيعات في الأصول الثابتة على حق الملكية في المبيعات على الأصول الثابتة. وكذلك يجب استخراج وتحليل نسبة مساهمة المخزون في العائد على حقوق الملكية، لما له تأثير كبير في معرفة تحليل صافي الربحية. التحليل المالي أيضا القوائم المالية لعدة العدد من السنوات، أيضا ممكن أن نستخرج هذه النسب لعدة سنوات من أجل مقارنتها ومعرفة الاستخدام الأمثل لهذه الأصول وكيف حصلت الربحية أو انعدمت. نتكلم بعض الشيء عن استخدام النسب المالية. استخدام النسب المالية في مجال التخطيط المالي للعمليات، واستخدام النسب المالية في مجال التخطيط المالي للموازنة الرأسمالية. فاستخدام النسب المالي في المالية في مجال التخطيط المالي للعمليات، مثلا الشركة يمكنها تخطيط الأداء التشغيلي المستقبلي من خلال هذه النسب أو بعد حساب معرفة هذه النسب، وكذلك إعداد قائمة المركز المالي التقديرية باستخدام النسب المالية المستهدفة، وتعد النسب المستهدفة من واقع الخبرة والتقدير الشخصي واسترشاد بالنسبة أو الرجوع إلى النسب المالية للشركات المماثلة داخل القطاع الواحد أو القطاع الصناعي أو الزراعي أو التجاري. فلمعرفة كيفية استخدام النسب المالية في مجال التخطيط المالي، نفترض وجود هناك شركة وقررت في نهاية عام 2003 أن تصل بالأداء المالي إلى مستوى الصناعة، وبافتراض أن المبيعات المقدرة لها في هذا العام تساوي 2 مليون عملة من العملة، ولم يحدث تغيير في المبيعات. من أجل معرفة التغييرات التي تحدث نتيجة تغير في المركز المالي هذه الشركة، يجب إعداد القوائم المالية التقديرية، أي إعداد قوائم المركز المالي والدخل، وهذه القوائم تعكس كل التغيرات الرئيسية التي يحتمل أن تحدث وتعتبر أهداف ترغب الشركة الوصول إليها. يعني الشركة تعد نوع الأصول أو العمليات، ثم الفعلي في عام 2003 والتقديري في عام 2004 ونوع التغير. كيف نعد القوائم التقديرية يتضح أنه من أمكن عن طريق رقابة جيدة لبنود المخزون والذمم وتخفيض هذه البنود بما يحقق أو يعادل 250,000 نوع من العملة. استخدم جزء من هذا المبلغ في النقدية وشبه النقدية، أي تمويل الزيادة في هذا البند بما يعادل 50,000 من العملة، بحيث أصبح هذا البند أو هذه المادة تعادل 100,000 من العملة بدلا من 50,000 في المركز المالي الحالي، وكان سابقا 200,000 بالنسبة للمخزون والذمم لازم للتمويل وسداد القروض القصيرة الأجل لقيمتها 175,000، وحيث أصبح رصيد هذا البند 75,000 واستخدام الباقي ومقداره 25,000 استخدم لسداد جزء من القروض طويلة الأجل. لهذا يتطلب الأمر تمويل إضافي مقداره 100,000 من العملة لتخفيض رصيد القروض الطويلة الأجل بحيث تصبح 125,000، ويتم هذا التمويل الإضافي عن طريق رأس المال الخاص، أي بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة أو من الأرباح. وكذلك زيادة رأس المال يعتبر من المصادر الخارجية للتمويل تمييزا له عن الأرباح الذي يعتبر مصدره العمليات ويسمى بالتمويل الداخلي الذاتي، يعني زيادة في حق الملكية المستهدفة تصل إلى مثلا 100,000 من العملة لكي تكفي لتغطية الرصيد المتبقي للسداد المخطط للقروض طويلة الأجل. كذلك ممكن تكوين القائمة المالية باستخدام النسب المالية، باستخدام هذا الأسلوب يمكن إعداد قوائم تقديرية مناظرة لمستويات المبيعات المختلفة غير المستوى المعد عنه هذه القوائم. فمثلا إجمالي الأصول التقديري يساوي المبيعات المقدرة على مبيعات الصناعة على إجمالي الأصول. أو الأصول الثابتة التقديري يساوي المبيعات المقدرة على معدل دوران الأصول الثابتة المستهدف، وهكذا. فهذا النوع من الاستخدام للنسب المالية يقوم على افتراض ضمني بأن النسب المستهدفة لا تتغير بتغير حجم النشاط للشركة أو المشروع، أي أنه يفترض التناسب بين مستويات الأصل المستهدفة والمبيعات المقدرة، ولكن هذا الافتراض طبعا ليس سليم بالنسبة لبعض الأنواع من الأصول. يعني يمكن الاستنتاج بأنه يتعين استخدام النسب المالية في إعداد القوائم المالية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحذر والحيطة إذا كانت الزيادة المتوقعة في المبيعات كبيرة، ويمكن استخدام نسب الصناعة المماثلة إذا ما كانت هذه النسب مصنفة وفقا لأحكام الشركات، وهذا يكون أفضل وأدق من استخدام النسب الحالية للشركة أو الصناعة ككل. استخدام النسب المالية في تخطيط الموازنات الرأسمالية، تستخدم هذه النسب في تقدير التدفق النقدي الإضافي مكاشف له الذي يتم إدخاله في عملية تقييم لمشروعات الإنفاق الرأسمالي باستخدام أساليب متعددة، ومنها طريقة صافي القيمة الحالية. فتقوم عملية استخدام التدفق النقدي الإضافي في الموازنة الرأسمالية على تقدير التدفقات النقدية الخارجة لرأس المال العامل، ثم تدخل النقد الداخل لرأس المال العامل نتيجة تنفيذ الاقتراح الاستثماري. وترتبط التدفقات الداخلة والخارجة لرأس المال العامل بالتوسعات الإنتاجية، والتي تتطلب زيادة النقدية والذمم والتخزين، ونتيجة لهذا يتضمن الاقتراح الاستثماري في كثير من الأحوال إدخال منتجات جديدة أو عملية إنتاجية مختلفة أو نظام توزيع جديد. وفي مثل هذه الأحوال يصعب استخدام البيانات التاريخية لتحديد العلاقة بين المخزون والذمم والنقدية والمبيعات، نظرا لطبيعة المقترحات الاستثمارية التي تغير من هذه العلاقات. فإذا كانت المقترحات الاستثمارية مشابهة للاستثمارات الحالية، فمن المقبول استخدام النسب المالية للشركة لتقدير حجم الأصول النقدية وأوراق القبض والمخزون للاقتراح الاستثماري. أهم نقاط الضعف أو المآخذ على النسب المالية. أولا، النسب المالية تعبر عن علاقات بين ظواهر في حالة سكون، أي يوم إقفال قوائم المركز المالي. لذلك فهي لا تظهر التغيرات التي حدثت على مر السنين. اثنين، بعض النسب تعالج في شكل إجماليات، وغالبا ما تكون مضللة، لأن هذه الإجماليات تختلف في نوعيتها وتأريخ استحقاقها كنسب التداول مثلا في البسط والمقام، إجماليات للأصول المتداولة والخصوم المتداولة. ثلاثة، تؤثر المعالجة المحاسبية لأي بند من بنود الميزانية على نتيجة التحليل. فقد يعتبر البعض أصلا متداولا، بينما يعتبر البعض الآخر أو يعتبره الآخر أصلا مشبه ثابت، وبالتالي قد نصل إلى نتيجتين مختلفتين تماما من ميزانية واحدة. أربعة، المعالجة المحاسبية لأي بند يؤثر على الأرباح والخسائر. من الممكن أن تغير النتائج كما يحدث في تغيير معدلات الإهلاك مثلا أو الاستهلاك أو تقويم المخزون من فترة لأخرى، وما يترتب على ذلك من تأثير على مستوى الأرباح. خمسة، لا تكون النسب المالية ذات فائدة إلا إذا قورنت بالنسب معيارية، حيث تساعد هذه النسب المعيارية في تقييم مركز الشركة المالي. واضح. ستة، يتم التحليل على أساس البيانات الدفترية، ولكن الأهم هو التحليل على أساس الفرصة البديلة باعتبارها جوهر القرار الاقتصادي الرشيد، وهذه غير متاح. سبعة، تعد القوائم المالية، تعد الحقيقة، تعد هذه القوائم المالية على أساس ثابت قيمة النقود، والتحليل على أساس هذا الفرض مضلل، خاصة في أوقات تدهور قيمة النقود أو التضخم. إذن هذه نقطة من النقاط المهمة لها. 8 يتم إعداد الميزانية في وقت تكون فيه أعمال الشركة عند أقل مستوى لها. وبذلك يبدو رصيد النقدية أكبر نسبيا من أرصدة باقي الأصول المتداولة، مما يظهر الشركة في حالة سيولة أكبر منها في الأحوال العادية خلال العام. ومن ناحية أخرى قد يكون هناك اتفاق مع أحد البنوك بالسماح بالسحب على المكشوف على حساب الشركة الجاري في حدود مبلغ معين، يعني أن هذا السحب يضاف إلى الرصيد النقدي الحالي، ومن الصعب الحصول على مثل هذا البيان من الميزانية المنشورة، يعني أن النقدية الموضحة بالميزانية أقل من الرصيد الحقيقي الموجود، وبالتالي يجب استبعاد مثل هذه الإضافات قبل التحليل. هنا إلى هذا الحد نأتي على نهاية محاضرة اليوم، وإن شاء الله فهمتوها، وأقدم لكم بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما هي أهم المآخذ على نسب السيولة؟ ما هي أهم المآخذ على النسب عامة؟ كيف تحسب العائد على حق الملكية؟ ما هي أهم المآخذ على نسب الرفع؟ ما هو نظام دي بونت للتحليل المالي وما هي المآخذ عليه؟ ما هي طرق التحليل بالنسب المالية لعدة سنوات؟ أهم المراجع الموجودة أو المصادر عن محاضرة اليوم: المصدر الأول هو الإدارة المالية، الدكتور عبد الغفار حنفي، كلية التجارة الإسكندرية، 2006. مصدر آخر هو ابني عضلاتك المالية، 9 تمارين لتحسين علاقتك بالمال، ترجمة مازن العطار، الرياض، السعودية، 2007. مصدر آخر: مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، تأليف مفلح عقل، عمان، الأردن، 2006. مصدر آخر: النظام المحاسبي للمنظمات الهادفة للربح، تأليف محمد عباس بدوي، الإسكندرية، 2007. مصدر آخر: المحاسبة المالية، تأليف طلال الججاوي، 2007، عمان، الأردن. مصدر آخر: المحاسبة المالية لشركات الأموال، تأليف أحمد بسيوني، الإسكندرية، 2007. مصدر آخر: كيف تكتب التقارير السنوية لعرضها على المساهمين؟ ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق القاهرة 2006. وهناك الحقيقة مراجع عديدة حول محاضرة اليوم عن الإدارة المالية، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا المحاضرة، وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله وحصولكم على الشهادة المطلوبة، شهادة الماجستير من الجامعة الحرة، وإن شاء الله نلتقي عن قريب في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.